يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
الأربعون النووية،
والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ،
وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة الرابعة لعام 1414 للهجرة بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين.
والآن مع الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لمجده، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يتحرك لله ويعمل لله ويطلب العلم لله ويتكلم ويعمل لله جل جلاله، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. وما من شك أن طلب العلم فريضة على كل مسلم، كما ثبت ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وطلب العلم له أصوله وله رتبه، فمن فاته طلب العلم على رتبه ووصوله فإنه يحرم الوصول. وهذه مسألة كثيرا ما نكررها، رغبة في أن تقر في قلوب طلبة العلم ومحبي العلم، ألا وهي أن يطلب العلم شيئا فشيئا على مر الأيام والليالي، كما قال ذلك ابن شهاب الزهري الإمام المعروف، إذ قال: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. وإنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي، وهذا كما تدرس صغيرا أصول الكتابة أو أصول نطق الكلمات، فإنه لا بد أن يأخذه شيئا فشيئا، ثم إذا استمر على ذلك أحكم الكتابة وأحكم النطق حتى تمكن من ذلك. والعلم كذلك، فالعلم منه صغار ومنه كبار باعتبار الفهم، كبار العمل وباعتبار كون العلم من الله جل جلاله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس في العلم شيء سهل، كما قال مالك رحمه الله تعالى: إذ قيل له هذا من العلم السهل، قال: ليس في علم القرآن والسنة شيء سهل، وإنما كما قال الله جل وعلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالعلم من أخذه على أنه ثقيل صعب أدرك، وأما من أخذ المسائل على أنها سهلة، وهذه سهلة وهذه متصورة وهذه مفهومة، ويمر عليها مرور السريع، فإن هذا يفوته شيء كثير. فإذا لا بد لنا في طلب العلم من تدرج فيه على أصوله وعلى منهجية واضحة، ولا بد لنا أن نأخذ العلم على أنه ليس فيه شيء سهل، بل كله ثقيل من حيث فهمه ومن حيث تثبيته ومن حيث استمراره مع طالب العلم، فهو ثقيل لا بد له من مواصلة ومتابعة. فالعلم ينسى إذا ترك، وإذا تواصل معه طالب العلم فإنه يبقى، وهذا يعظم التبعة على طالب العلم في أن لا يتساهل في طلبه للعلم. فلا يقولن قائل مثلا هذا الكتاب سهل وهذا المتن لما يشرح لأنه سهل واضح أحاديث معروفة، فإن هذا يؤتى من هذه الجهة حيث استسهل الأصول وعقد العلم. قد قال طائفة من أهل العلم: العلم عقد وملح، فمن أحكم العقد سهل عليه العلم، ومن فاته حل العقد فاته العلم. وهذا إنما يكون بإحكام أصول العلوم. وإذا ضبط طالب العلم المتون المعروفة في الحديث وفي العلوم المختلفة فإنه يكون مهيئا للانتقال إلى درجات أعلى بفهم وتأسيس لما سبق. فلهذا أحب جميع الإخوة وجميع طلاب العلم ممن يسمعون كلامي هذا، أحبهم على أن يأخذوا العلم بحزم، وألا يأخذوه على أن هذه المسألة مفهومة وهذه سهلة وهذه واضحة، بل إنه يكرر الواضح ليزداد وضوحا، ويكرر المعلوم ليزداد به علما، وهكذا. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الشرح الذي نبتدئه هذه الليلة، أسأله جل وعلا أن يجعله شرحا تاما مكملا، وأن ينفع به الملقي والسامع، وأن يجعلنا فيه من المتبصرين الذين يقولون بعلم لا برأي أو هوى. ثم إن هذا الكتاب الذي سنعاني شرحه هو الأحاديث المختارة المعروفة بالأربعين النووية، جمعها العلامة يحيى بن شرف النووي، ويقال النواوي أيضا، وهو من علماء الشافعية البارزين، وممن شرح كتبا في الحديث وكتبا في الفقه وأيضا في لغة الفقهاء وغير ذلك من العلوم. وأصل كتابه الأربعين النووية أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى جمع في مجالس من مجالس تدريسه للحديث، جمع الأحاديث الكلية التي يدور عليها علم الشريعة، فجعلها 26 حديثا. فنظر فيها العلامة النووي رحمه الله فزادها 16 حديثا، فصارت الأحاديث التي اختارها النووي 242 حديثا، فسميت بالأربعين النووية تجوزا. ثم زاد عليها الحافظ الإمام عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 8 أحاديث كلية أيضا، وعليها مدار فهم بعض الشريعة، فصارت 50 حديثا، وهي التي شرحها في كتابه المسمى جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. وأصل هذه الأحاديث في اختيارها على أنها جوامع كلم تدور عليها أمور الدين، فمنها ما يتصل بالإخلاص، ومنها ما هو في بيان الإسلام وأركانه والإيمان وأركانه، ومنها ما هو في بيان الحلال والحرام، ومنها ما هو في بيان الآداب العامة، ومنها ما هو في بيان بعض صفات الله جل وعلا، هكذا في موضوعات الشريعة جميعا. فهذه الأحاديث الأربعين وما زيد عليها أيضا فيها علم الدين كله، فما من مسألة من مسائل الدين إلا وهي موجودة في هذه الأحاديث من العقيدة أو من الفقه، وهذا يتبين لمن طالع الشرح العجاز شرح ابن رجب رحمه الله على الأربعين النووية وعلى الأحاديث التي زادها ثم شرحها. فالعناية بها مهمة لأن في فهمها فهم أصول الشريعة بعامة وقواعد الدين، فإن منها الأحاديث التي تدور عليها الأحكام كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى مفصلا. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن المغيرة ابن محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة البخاري وأبو
المغيرة إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة
ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
هذا هو الحديث الأول، حديث عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث حديث عظيم، حتى قال طائفة من السلف ومن علماء الملة: ينبغي أن يكون هذا الحديث في أول كل كتاب من كتب العلم. ولهذا بدأ به البخاري رحمه الله صحيحه، فجعل أول حديث فيه حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، بحسب اللفظ الذي أورده في أوله. وهذا الحديث أصل من أصول الدين، وقد قال الإمام أحمد: ثلاثة أحاديث يدور عليها الإسلام، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. وهذا الكلام من إمام أهل السنة متين للغاية، وذلك أن عمل المكلف دائر على امتثال الأمر واجتناب النهي، وامتثال الأمر واجتناب النهي هذا هو الحلال والحرام، وهناك بين الحلال والحرام مشبهات وهو القسم الثالث، وهذه الثلاث هي التي وردت في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، وفي رواية مشبهات. والعمل لمن أراد أن يعمل أو فعل الأمر واجتناب النهي لا بد أن يكون بنية حتى يكون صالحا. رجع تصحيح ذلك العمل وهو الإتيان بما فرض الله أو الانتهاء عما حرم الله إلى وجود النية التي تجعل هذا العمل صالحا مقبولا. ثم إن ما فرض الله جل وعلا من الواجبات أو من المستحبات لابد فيه من ميزان ظاهر حتى يصلح العمل، وهذا يحكمه حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما في رواية مسلم في الحديث. فإذا هذا الحديث حديث الأعمال إنما الأعمال بالنيات يحتاج إليه في كل شيء، يحتاج إليه في امتثال الأوامر وفي اجتناب النواهي وفي ترك المشتبهات. وبهذا يعظم وقع هذا الحديث، لأن المرأة المكلف في أي حالة يكون عليها ما بين أمر يأتيه إما أمر إيجاب أو استحباب، وما بين نهي ينتهي عنه، نهي تحريم أو نهي كراهة، أو يكون الأمر مشتبها فيتركه، وكل ذلك لا يكون صالحا إلا بإرادة وجه الله جل وعلا به، وهي النية. قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، روي أيضا في الصحيح إنما العمل بالنية، وروي إنما الأعمال بالنية في ألفاظ مختلفة والمعنى واحد، فإنه إذا أفرد أريد إذا أفرد العمل أو النية أريد بها الجنس، تتفق رواية الإفراد مع رواية الجمع. وقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا فيه حصر، لأن لفظ إنما من ألفاظ الحصر عند علماء المعاني، والحصر يقتضي أن تكون الأعمال محصورة في النيات. ولهذا نظر العلماء ما المقصود بقوله إنما الأعمال بالنيات، لأنه حصر الأعمال بالنيات، فقال طائفة من أهل العلم وهو القول الأول إن قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات يعني إنما الأعمال وقوعها مقبولة أو صحيحة بالنية، وإنما لامرئ ما نوى يعني وإنما يثاب المرء على العمل الذي عمله بما نواه. فتكون الجملة الأولى متعلقة بصحة العمل، والجملة الثانية يراد بها الثواب على العمل. إنما الأعمال بالنيات، باء حرف الباء هنا للسببية، يعني إنما الأعمال تقبل أو تقع صحيحة بسبب النية، فيكون تعطيلا لقاعدة عامة. قال وإنما لكل امرئ ما نوى، اللام هذه لام الملكية، يعني مثل التي جاء في قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني من ثواب عمله ما نوى. هذا قول طائفة من أهل العلم. والقول الثاني أن قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، هذا راجع إلى أن الباء سببية أيضا، والمقصود بها سبب العمل لا سبب قبوله. قالوا لأننا لا نحتاج مع هذا إلى تقدير، فقوله إنما الأعمال بالنيات يعني إنما الأعمال بسبب النيات، فما من عمل يعمله أحد إلا وله إرادة وقصد فيه وهي النية. فمنشأ الأعمال سواء كانت صالحة أو فاسدة، طاعة أو غير طاعة، إنما منشأها إرادة القلب لهذا العمل. وإذا أراد القلب عملا وكانت القدرة على إنفاذه تامة فإن العمل يقع، فيكون قوله عليه الصلاة والسلام على هذا: إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما الأعمال صدورها وحصولها بسبب نية من أصدرها، بسبب إرادة في قلبه وقصده لهذا العمل. وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا فيه أن ما يحصل للمرء من عمله ما نواه نية صحيحة، يعني إذا كانت النية صالحة صار ذلك العمل صالحا فصار له ذلك العمل. والقول الأول أصح، وذلك لأن تقرير مبعث الأعمال وأنها راجعة لعمل القلب هذا ليس هو المراد بالحديث كما هو ظاهر من سياقه، وإنما المراد اشتراط النية للعمل، وأن النية هي المصححة للعمل. وهذا فيه وضوح، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، بيان لما تطلبه الشريعة لا لما هو موجود في الواقع. فلهذا نقول الراجح من التفسيرين أن قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما الأعمال صحة وقبولا أو فسادا بسبب النيات، وإنما لامرئ من عمله ثوابا وأجرا ما نواه. إذا تقرر هذا فالأعمال ما هي؟ الأعمال جمع عمل، والمقصود به هنا ما يصدر عن المكلف ويدخل فيه الأقوال، فليس المقصود بالعمل قسيم القول، القول والعمل والاعتقاد قسيم القول والاعتقاد، وإنما الأعمال هنا كل ما يصدر عن المكلف من أقوال وأعمال، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح. فيدخل في قوله إنما الأعمال بالنيات كل ما يتعلق بالإيمان، لأن الإيمان قول وعمل، قول اللسان وقول القلب، وعمل اللسان عمل القلب وعمل الجوارح. فقوله إنما الأعمال بالنيات يدخل فيها جميع أنواع ما يصدر من المكلف. طبعا هذا العموم مراد به الخصوص، لأن العموم عند الأصوليين على ثلاثة أقسام: عام باق على عمومه، وعام دخله التخصيص، وعام مراد به الخصوص، يعني أن يكون اللفظ عاما ويراد به بعض الأفراد. وهنا لا يدخل في الأعمال في قوله إنما الأعمال بالنيات، لا يدخل فيها الأعمال التي لا تشترط لها النية، مثل أنواع التروك وإرجاع المظالم وأشبه ذلك، تطهير النجاسة وأمثال ذلك، يعني مما لا يشترط له النية لأنه ترك ونحوه. والنية التي عليها مدار هذا الحديث، النية قصد القلب وإرادته. وإذا قلنا النية قصد القلب وإرادته علقناها بالقلب، فالنية إذن ليس محلها اللسان ولا الجوارح، وإنما محلها القلب. نوى يعني قصد بقلبه وأراد بقلبه هذا الشيء. فالأعمال مشروطة بإرادة القلب وقصده، فأي إرادة وقصد هذا المقصود بها؟ إرادة وجه الله جل وعلا بذلك. ولهذا في القرآن يأتي لفظ النية أو يأتي معنى النية بلفظ الإرادة والابتغاء وأشبه ذلك، كما في قوله يريدون وجه الله، وكما في قوله يريدون وجهه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ونحو ذلك. من كان يريد حرث الآخرة يزد له في حرثه، يريد يعني ينوي يطلب ويقصد، هذه هي النية. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، هذا النية. أو لفظ الابتغاء كقوله جل وعلا إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وكما في قوله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فإذا في النصوص يكثر ورود النية بلفظ أولا الإرادة، إرادة القلب، ثانيا بلفظ الابتغاء، أو بلفظ الإسلام، إسلام القلب والوجه لله جل وعلا. والنية في كلام الله جل وعلا أو في الشريعة بعامة يراد بها أحد معنيين. المعنى الأول نية متجهة للعبادة، والمعنى الثاني نية متجهة للمعبود. فالنية قسمان: نية متعلقة بالعبادة، ونية متعلقة بالمعبود. فأما المتعلقة بالعبادة فهي التي يستعملها الفقهاء في الأحكام حين يأتون إلى الشروط. الشرط الأول النية، يقصدون بذلك النية المتوجهة للعبادة، وهي تمييز العبادات بعضها عن بعض، تمييز الصلاة عن الصيام، تمييز الصلاة المفروضة عن النفل، يعني أن يميز القلب فيما يأتي ما بين عبادة وعبادة. أتى للمسجد وأراد أن يركع ركعتين، ميز قلبه هاتين الركعتين، هل هي ركعة تحية المسجد أو هل هي ركعة راتبة أو هل هي ركعة استخارة إلى آخره. فتمييز القلب ما بين عبادة وعبادة هذه هي النية التي يتكلم عنها الفقهاء في الكتب كتب الفقهية، وهي النية المتوجهة للعبادة. القسم الثاني النية المتوجهة للمعبود، وهذه هي التي يتحدث عنها باسم الإخلاص، إخلاص القصد، إخلاص النية، إخلاص العمل لله جل وعلا، وهي التي تستعمل كثيرا في لفظ النية والإخلاص والقصد. فإذا هذا الحديث شمل نوعي النية، النية التي توجهت للمعبود والنية التي توجهت للعبادة. فإنما الأعمال بالنيات، يعني إنما العبادات تقع صحيحة أو مقبولة بسبب النية، يعني النية التي تميز العبادة بعضها عن بعض أولا، والنية التي هي الإخلاص العبادة للمعبود وهو الله جل جلاله. فلهذا لا يصلح أن نقول النية هنا هي النية التي بمعنى الإخلاص، ونقول إن كلام الفقهاء في النيات لم يدخل فيه الإخلاص، ولا في القسم الثاني، فإن تحقيق المقام انقسام النية إلى هذين النوعين كما أوضحت لك. قال عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني هذا حصر أيضا، وإنما لكل امرئ من عمله ثوابا وأجرا ما نواه بعمله. فإن كان نوى بعمله الله والدار الآخرة، يعني أخلص لله جل وعلا مريدا وجه الله جل وعلا، فعمله صالح. وإن كان عمله للدنيا فعمله فاسد، لأنه للدنيا. وهذا كما جاء في آيات كثيرة، إخلاص الدين لله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يعني الدين يقع على نية الإخلاص، كما في قوله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. وقد جاء في حديث كثيرة بيان إخلاص العمل لله جل وعلا، فقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ آخر قال عليه الصلاة والسلام: في هذا الحديث القدسي: فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. وهذا يدل على أن العمل لا بد أن يكون خالصا لله جل وعلا حتى يكون مقبولا ويؤجر عليه العبد. إذا وصلنا إلى هذا، فمعناه أن من عمل عملا ودخل في ذلك العمل نية غير الله جل وعلا بذلك العمل، فإن العمل باطل، لقوله: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهو للذي أشرك. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا يحتمل أن يكون المراد بذلك العمل العمل الذي يكون من أصل العبادة، أو في أثناء العبادة، أو غير نيته بعد العبادة.
يحتمل هذا، أو تكون العبادة أيضا في بعضها لله وفي بعضها لغير الله، فما المراد؟ قال العلماء تحقيق هذا المقام أن العمل إذا خالطته نية فاسدة، يعني رياء نوى الخلق أو سمعة، فإنه إن أنشأ العبادة للخلق فهي باطلة، يعني صلى دخل في الصلاة لا لإرادة الصلاة ولكن يريد أن يراه فلان، فهذه الصلاة باطلة وهو مشرك، كما جاء في الحديث من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. يعني حين أنشأ الصلاة الواحدة أنشأها يرائي، وإلا فإن إنشاء المسلم عباداته جميعا على الرياء هذا غير متصور، وإنما يقع الرياء ربما في بعض عبادات المسلم، إما في أولها وإما في أثنائها. وأما الرياء التام بجميع الأعمال فإن هذا لا يتصور من مسلم، وإنما يكون من الكفار والمنافقين، كما قال جل وعلا في وصفهم يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، بقوله في وصف الكفار رئاء الناس، يعني بهذا أن القسم الأول نية ابتدأ بها العبادة لغير الله، فهذه العبادة تكون باطلة، صلاته باطلة، قيامه باطل، صدقته باطلة، نوى بالعمل غير الله جل وعلا. القسم الثاني أن يحدث تغيير النية في أثناء العبادة، وهذا له حالان: الحالة الأولى أن يبطل نيته الأصلية ويجعل العبادة لهذا المخلوق، فهذا حكمه كالأول من أن العبادة فسدت لأنه أبطل نيتها وجعلها للمخلوق، فنوى في أثناء الصلاة أن الصلاة هذه لفلان فتبطل الصلاة. الحالة الثانية من هذا القسم أن يزيد في الصلاة لأجل رؤية أحد الناس، يعني يراه أحد طلبة العلم أو يراه والده أو يراه كبير القوم أو يراه إمام المسجد، فبدل أن يسبح ثلاث تسبيحات أطال في الركوع، والركوع عبادة لله جل وعلا، فأطال على خلاف عادته لأجل رؤية هذا الراعي، فهذا العمل الزائد الذي نوى به المخلوق يبطل لأن نيته فيه لغير الله، وإنما الأعمال بالنيات، لكن أصل العمل صالح لأن هذه النية ما عرضت لأصل العمل، وإنما عرضت لزيادة في بعضه، أطال الصلاة أو إمام، أطال القراءة لأن حسن صوته لرؤية الخلق أو لأن وراء فلان أو نحو ذلك من الأعمال، فلا يبطل أصل العمل، وإنما ما زاد فيه لأجل الخلق يكون فيه مشركا، الشرك الأصغر وهو الرياء والعياذ بالله. هذه الحالة الثانية من القسم الثاني. والحالة الثالثة أن يعرض له حب الثناء وحب الذكر بعد تمام العبادة، عمل العبادة لله، صلى لله، حفظ القرآن لله، وصام لله، صام النوافل لله جل وعلا مخلصا، وبعد ذلك رأى من يثني عليه فسره ذلك ورغب في المزيد في داخله، فهذا لا يخرم أصل العمل لأنه نواه لله ولم يكن في أثنائه فيكون شركا، وإنما وقع بعد تمامه، فهذا كما جاء في الحديث تلك عاجل بشرى المؤمن أن يسمع ثناء الناس عليه لعبادته وهو لم يقصد في العمل الذي عمله أن يثني عليه الناس. هذه ثلاثة أحوال. وإذا تقرر هذا فالأعمال التي يتعلق بها نية مع نيتها لله جل وعلا على قسمين أيضا. الأول أعمال يجب أن لا يريد بها وأن لا يعرض لقلبه فيها ثواب الدنيا أصلا، وهذه أكثر العبادات وأكثر الأعمال الشرعية. والقسم الثاني عبادات حض عليها الشارع بذكر ثوابها في الدنيا، مثل صلة الرحم حض عليها الشارع بذكر ثواب الدنيا، فقال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فحض على صلة الرحم بذكر ثواب الدنيا، النسأ في الأثر والبسط في الرزق. أو كقوله في الجهاد: من قتل قتيلا فله سلبه، يعني ما عليه من السلاح أو ما معه من المال أو كذا يسلبه ويكون لهذا القاتل. فهذا حظ على القتل بذكر ثواب دنيوي. فمن أراد الثواب الدنيوي هنا في هذا القسم مستحضرا ما حظ الشارع من العمل، يعني من هذه العبادة، وذكر فيها الثواب الدنيوي، فإنه جائز له ذلك، لأن الشارع ما حظ بذكر الدنيا إلا إذن منه بأن يكون ذلك مطلوبا. فإذا من وصل الرحم يريد وجه الله جل وعلا، ولكن يريد أيضا أن يثاب في الدنيا بكثرة الأرزاق وبالنفع في الأثر، يعني طول العمر، فهذا له ذلك، ولأجل أن الشارع حظ على ذلك. جاهد في سبيل الله يريد أيضا مغنما ونيته خالصة لله جل وعلا لتكون كلمة الله هي العليا، ولكن يريد شيئا حظ عليه أو ذكره الشارع في ذلك، هذا قصده ليس من الشرك في النية، لأن الشارع هو الذي ذكر الثواب الدنيوي في ذلك. فإذا تنقسم الأعمال إلى عبادات ذكر الشارع الثواب الدنيوي عليها، وإلى عبادات لم يذكر الشارع الثواب الدنيوي عليها. وهذا كما جاء في قول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون الآية. فهذه المسألة مهمة، فإذا تقرر أنه لا يكون مشركا بذلك، فهل من نوى الدنيا بصلة الرحم مثلا مع نيته لله مساوٍ لمن لم ينوي الدنيا إنما جعلها خالصة لله؟ لا، يختلف الأجر، لكن لا يكون مرائيا ولا مشركا بذلك. فمن كانت نيته خالصة لله جل وعلا فأجره أعظم. لهذا لما سئل عدد من الأئمة من السلف والإمام أحمد وجماعة عن من جاهد للمغنم ونيته خالصة لله، قال: أجره على قدر نيته، لم يبطل عمله أصلا، لم يبطل السلف العمل أصلا، وإنما جعلوا التفاوت بقدر النيات. فكلما عظمت النية لله في الأعمال التي فيها ذكر الدنيا ذكر الشارع عليها ثواب الدنيا، فإنه كلما عظمت النية الخالصة كلما عظم أجره.
من فضلك اقلب الشريط.
فإنه كلما عظمت النية الخالصة كلما عظم أجره، وكلما نوى الدنيا مع صحة أصل نيته قل أجره يعني عن غيره. هنا قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. طبعا الحديث تفاصيل الكلام في النية ودخول النية في أنواع في أبواب كثيرة من العبادات، هذا يطول عليه الكلام جدا، وصنفت مصنفات في هذا، وشروح الأحاديث شروح كتب الأحاديث أطالت في شرح هذا الحديث. وإنما نذكر في شرحنا لهذه الأربعين النووية قواعد وتأصيلات متعلقة في شرح الحديث، كما هي العادة في مثل هذه الشروح المختصرة لهذه الكتب المهمة. قال: فمن كانت هجرته، الفاء هذه تفصيلية، تفصيل لمثال من الأعمال التي تكون لله وتكون لغير الله، فذكر مثالا الهجرة. قال: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الهجرة معناها الترك، هجر يعني ترك، وأصل الهجرة هجرة إلى الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، هجرة إلى الله جل وعلا بالإخلاص وابتغاء ما عنده، والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه عليه الصلاة والسلام والرغبة فيما جاء به عليه الصلاة والسلام. ومن آثار ذلك الهجرة الخاصة التي هي ترك بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته، يعني من كان تركه ببلد الشرك إلى بلد الإسلام لله ورسوله إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذا فيه تكرير للجملة: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. والمتقرر في علوم العربية أن الجملة إذا تكررت في ترتب الفعل والجزاء فإن شرط الفعل يختلف عن شرط الجزاء. فلهذا نقول: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. فما تعلق بالفعل النية والقصد، وما تعلق بالجواب الأجر والثواب. وهذا فيه نوع من أنواع البلاغة، وهو أن عمله جليل عظيم بحيث يستغنى لبيان جلالته وعظمه يستغنى عن ذكره، لأنه من الوضوح والبيان بحيث لا يحتاج إلى ذكره. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذا تعظيم ورفع لهذا العمل، وهو أن تكون الهجرة إلى الله ورسوله يعني نية وقصدا، وتعظيم للثواب والأجر بقوله: فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، يعني حدث عن ثوابه وعظم ذلك. ثم بين الصنف الثاني فقال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها. لدنيا يصيبها لحال التاجر الذي هاجر لكي يكسب مالا، أو هاجر ليكسب زوجة أو امرأة، فهذا هجرته إلى ما هاجر إليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته لدنيا، هذه النية يعني هاجر العمل الظاهر يشارك فيه من هاجر إلى الله ورسوله، لكن نيته أنه في هجرته يريد التجارة أو يريد أن يتزوج امرأة، فنيته فاسدة. قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني من حيث أنه لا ثواب له فيها ولا أجر، وقد يكون عليه فيها وزر. والهجرة هي ترك كما ذكرت لك ترك بلد الشرك إلى بلد الإسلام، أو ترك بلد تظهر فيه البدعة إلى بلد لا تظهر فيه البدعة وإنما تظهر فيه السنة، أو قسم الثالث ترك بلد تظهر فيه الفواحش والمنكرات إلى بلد تقل فيه الفواحش والمنكرات ظهورا. وهذه كل واحدة منها لها أحكام مذكورة في كتب الفقه بالتفصيل. نعم حديث.
وعن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن ترد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
هذا الحديث حديث عظيم أيضا، سماه بعض أهل العلم أم السنة، سمى هذا الحديث أم السنة، يعني كما في القرآن أم القرآن، فهذا الحديث أم السنة، لأن جميع السنة تعود إلى هذا الحديث، فإن الحديث فيه بيان العقيدة، والعقيدة مبنية على أركان الإيمان الستة، وفيه بيان الشريعة، وذلك بذكر أركان الإسلام الخمسة، وفيه ذكر الغيبيات والأمارات، بل قبل ذلك فيه ذكر آداب السلوك والعبادة وصلاح توجه القلب والوجه إلى الله جل وعلا بذكر الإحسان، وفيه ذكر الساعة وأماراتها، وهذا نوع من ذكر الأمور الغيبية ودلالات ألف. فهذا الحديث يعود إليه جل السنة، كما أن قول الله جل وعلا في آية النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال طائفة من مفسر السلف: دخل في هذه الآية جميع أحكام الدين، جميع الدين في هذه الآية، وجميع أصول الأحاديث النبوية في هذا الحديث. وهذا الحديث معروف بحديث جبريل، وروايته على هذا الطول عن عمر رضي الله عنه، وروي أيضا مقطعا ببعض الاختصار في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه ذكر الإسلام والإيمان والإحسان، وفيه أن هذه الثلاثة هي الدين، لأنه في آخرها قال عليه الصلاة والسلام: أتاكم يعلمكم دينكم. فإذا الدين الذي هو الإسلام منقسم إلى ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وهذا نخلص منه إلى قاعدة مهمة، وهي أن الاسم العام قد يندرج عنه، قد يندرج فيه أنواع منها الاسم العام، لأن الإسلام هو الدين فجمع هذه الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. فالإسلام منه الإسلام، الإسلام منه الإسلام، وهذا مهم في فهم الشريعة بعامة، لأن من الألفاظ ما يكون القسم هو اللفظ ذاته، يعني أحد الأقسام هو اللفظ ذاته وله نظائر. إذا وجد هذا فالاسم العام غير الاسم الخاص. ولهذا نقول الاسم العام للإسلام يشمل الإسلام والإيمان والإحسان، وليس هو الاسم الخاص إذا جاء مع الإيمان ومع الإحسان. لهذا لم يلحظ هذا الأمر طائفة من أهل العلم، فجعلوا الإسلام والإيمان واحدا، ولم يفرقوا بين الإسلام والإيمان، حتى عزى بعضهم هذا القول لجمهور السلف، وهذا ليس بصحيح، فإن السلف فرقوا ما بين الإسلام والإيمان إذا كان هذا في مورد وهذا في مورد. إذا كان الإسلام والإيمان في مورد واحد، وأما إذا كان الإسلام في مورد والإيمان في مورد، يعني هذا في سياق وهذا في سياق، في حديث وهذا في حديث، فالإسلام يشمل الدين جميعا والإيمان يشمل الدين جميعا. فإذا هذا الحديث فيه بيان الإسلام بمراتبه الثلاث. إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، في هذا مدح لهذه الصفة، وإحداهما مكتسبة والأخرى جبلية. أما شدة سواد الشعر فهذه جبلية لا تكتسب، ولا يجوز أن يصبغ بالسواد لمن ليس بذي سواد. وأما شدة بياض الثياب فسياق هذا الحديث يقتضي مدح من كان على هذه الصفة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الثياب البيض وكان يلبسها، وعمر بتكفين الموتى فيها عليه الصلاة والسلام. قال: ولا يرى عليه أثر السفر، يعني أنه لا يعرفونه في المدينة، وأتى بهذه الصفة الجميلة شدة سواد الشعر، ليس عليه يعني فيه أثر غبار أو تراب، وعادة المسافر أن يكون كذلك، وأيضا شديد بياض الثياب كأنه خرج من بيته في نظافة أهله الساعة، فكيف يكون ذلك؟ فإذا في قوله ولا يرى عليه أثر السفر إشعار بأنه مستغرب أن يكون على هذه الصفة، لهذا قال بعدها: ولا يعرفه منا أحد. وقد جاء في بعض الروايات أن جبريل عليه السلام كان ربما أتاهم على صورة دحية الكلب أحد الصحابة، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيجيب، وهذا غير مراد هنا، لأنه لا يتوافق مع قوله ولا يعرفه منا أحد، خلافا لمن قال غير ذلك. وهذا فيه التعليم، فإن جبريل عليه السلام أتى متعلما ومعلما، متعلما من جهة الهيئة والسؤال والأدب، ومعلما حيث سأل لأجل أن يستفيد الصحابة رضوان الله عليهم وتستفيد الأمة من بعده. قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. أسند ركبتيه إلى ركبتيه، الضمير الأول يرجع إلى جبريل، والثاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه القرب من العالم، القرب من المسؤول، حتى يكون أبلغ في أداء السؤال بدون رعونة صوت ولا إيذاء، وأفهم للجواب. ووضع كفيه على فخذيه، هذه قيل فيها تفسيران، ووضع كفيه يعني جبريل على فخذيه يعني على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ذلك لأجل أن تكون الضمائر راجعة على نحو ما رجعت عليه الجملة الأولى، لأن توافق الرجوع أولى من تعارضه بلا قرينة. وقال آخرون لا، وضع كفيه على فخذيه، هذه على فخذي جبريل أيضا، يعني وضع كفي نفسه على فخذي نفسه، وهذا أدب منه أمام مقام النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا أن طالب العلم ينبغي له أن يكون مهيئا نفسه ومهيئا المسؤول للإجابة على سؤاله في حسن الجلسة، في حسن الجلسة وفي حسن وضع الجوارح وفي القرب منه، وهذا نوع من الأدب مهم. فإن سؤال طالب العلم للعالم أو سؤال المتعلم لطالب العلم له أثر في قبول العالم للسؤال وفي انفتاحه للجواب. قد ذكر في آداب طلب العلم وفي الكلام عليه أن بعض العلماء من علماء السلف كانوا ينشطون لبعض تلامذتهم فيعطونه، وبعضهم لا ينشطون له فيعطونه بعض الكلام الذي يكون عاما أو لا يكون مختملا من كل جهاته، وذلك راجع إلى حسن أدب طالب العلم أو المتعلم. فإنه كلما كان المتعلم أكثر أدبا في جلسته وأكثر أدبا في لفظه وفي سؤاله، كلما كان أوقع في نفس المسؤول فيحرص ويتهيأ نفسيا لجوابه، لأنه من احترم احترم ومن أقبل أقبل عليه. فهذا فيه أن نتأدب جميعا بهذا الأدب. فمثلا ألحظ على بعض طلاب العلم أو بعض المتعلمين أنه إذا أتى يسأل العالم يسأله بندية، لا يسأله على أنه مستفيد، فيجلس جلسة العالم نفسه أو يجلس جلسة المستغني ويداه في وضع ليس في وضع أدب، واحدة هنا والأخرى هناك، وجسمه أيضا يعني في استرخاء تام ليس فيه الاستجماع ونحو ذلك، مما يدل على أنه غير متعدد مع العالم أو مع طالب العلم الذي سيستفيد منه. وهذه الآداب لها أثر على نفسية العالم أو المجيب، فإنك تريد أن تأخذ منه العلم، وكلما كنت أذل على الوجه الشرعي في أخذ العلم كلما كان العالم أكثر إقبالا عليه. ولهذا تجد أن من بل أكثر أهل العلم لهم خواص، هذا من خاصته. هذه الخصوصية راجعة إلى إيه؟ راجعة إلى أن هذا المتعلم كان متأدبا في لفظه وفي تعامله وفي كلامه وفي حركته مع شيخه، مما جعل شيخه يثق فيه ويقبل عليه العلم ويعطيه من العلم ما لا يعطيه غيره، ويعطيه من تجاربه في الحياة وتجاربه مع العلم ومع العلماء وفي الأمور وفي الواقع بما لا يفيده غير المتعدد معه. فهذه نأخذها من حديث جبريل عليه السلام هذا، ونأخذها أيضا من قصة الخضر مع موسى في سورة الكهف، وهي حرية بالتأمل في آداب طلب العلم. قال يا محمد، أخبرني عن الإسلام. أخبرني عن الإسلام، هذا سؤال عن نوع من أنواع الدين، ألا وهو الإسلام المتعلق بالأعمال الظاهرة. فسأل عن الإسلام، ثم سأل عن الإيمان، ثم سأل عن الإحسان إلى آخره. فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. وفي قوله أخبرني، أخبرني فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مخبر، يعني أنه ينقل أيضا الخبر عن الإسلام، وهذا موافق لما هو متواتر في الشريعة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ، مبلغ للدين عن الله جل وعلا. قال أخبرني، يعني اجعل كلامك لي خبرا، فأخبرني بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا مخبر عن ربه جل وعلا في ذلك، كما جاء في بعض الأحاديث القدسية قد قال عليه الصلاة والسلام فيما يخبر به عن ربه جل وعلا. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. هذا التفسير للإسلام تفسير للأركان الخمسة المعروفة التي سيأتي إن شاء الله بعض بيانها في حديث ابن عمر الثالث الذي نشرحه غدا إن شاء الله. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فقال صدقت. الإسلام هنا فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالأعمال الظاهرة، ولم يجعل فيه الأعمال الباطنة أو بعض الأعمال الباطنة. ومعنى هذا أن الإسلام استسلام ظاهر، وهذا الاستسلام الظاهر يخبر عنه بالشهادتين وبإقامة الأركان العملية الأربع. والشهادة في نفسها لفظ فيه الاعتقاد والتحدث والإخبار الذي هو الإعلام، وعلى هذا فسر السلف كلمة شهيدا. فقوله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، شهد الله ما معنى هل الله يشهد بمعنى أي شيء؟ يشهد بمعنى يعلم ويخبر. فإذا شهادة المسلم بأن لا إله إلا الله لا تستقيم مع كتمانه هذه الشهادة، فمن شهد ذلك بقلبه ولم يظهر هذه الشهادة دون عذر شرعي فإنه لا شهادة له، بل لا بد في الشهادة من حيث اللفظ الذي دلت عليه اللغة، وأيضا من حيث الدليل الشرعي لا بد فيها من الإظهار، وهو الموافق لمعنى الإسلام الذي هو الأعمال الظاهرة. فإذا دخول الشهادتين في الإسلام الذي هو الأعمال الظاهرة راجع إلى معنى الشهادة، وهو أن معنى الشهادة الإظهار، يعني بعد الاعتقاد الإظهار والإعلام والإخبار. وهنا يأتي الاعتقاد، اعتقاد الشهادتين يرجع إليه لأنه في معنى شهادة، يرجع إليه أركان الإيمان جميع. ولهذا نقول الإسلام هو الأعمال الظاهرة، ولا يصح إلا بقدر مصحح له من الإيمان، وهو الإيمان الواجب بالأركان الستة. فالإيمان الواجب يعني أقل قدر من الإيمان به يصبح المرء مسلما، هذا مشمول في قوله أن تشهد أن لا إله إلا الله، لأن الشهادة معناها الاعتقاد والنطق والإخبار والإعلام، تشمل ثلاثة أمور، تشمل ثلاثة الأمور هذه. فالاعتقاد يرجع إليه أركان الإيمان الستة. فنخلص من هذا إلى أن الإسلام، وإن قال أهل العلم فيه إن المراد به هنا الأعمال الظاهرة، فإنه لا يصح الإسلام إلا بقدر من الإيمان مصحح له، وهذا القدر من الإيمان دلنا على استراطه لفظ أن تشهد، لأن لفظ الشهادة في اللغة والشرع متعلق بالباطن والظاهر، والاعتقاد في الشهادتين بأن لا إله إلا الله هذا هو الإيمان بالله، وبأن محمد رسول الله يرجع إليه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما أخبر به عليه الصلاة والسلام من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل والإيمان باليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان فسره النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل بالاعتقادات الباطنة، وهذا الفرق بين المقامين لأجل ورودهما في حديث واحد. فالإسلام إذا اقترن مع الإيمان رجع الإسلام إلى الأعمال الظاهرة ومنها الشهادة، ومنها الشهادتان، ورجع الإيمان إلى الأعمال الباطنة. وإذا أفرد الإسلام فإنه يراد به الدين كله، وهو الذي منه قسم الإسلام هذا. وإذا أفرد الإيمان فإنه يراد به الدين كله بما فيه الأعمال. ولهذا أجمع السلف والأئمة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وعلى أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل يعني قول وعمل واعتقاد، يعني إذا أفرد. وهذا هو الذي عليه عامة أهل العلم من أهل السنة والجماعة في أن الإسلام غير الإيمان، وأن الإيمان إذا جاء مستقلا عن الإسلام فإنه يعنى به الدين كله، يعنى به الإسلام والإيمان والإحسان، وإذا أتى الإسلام في سياق مستقل عن الإيمان يعنى به الدين كله، وأن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا من حيث الدلالة، فجعل الإسلام للأعمال الظاهرة وجعل الإيمان للاعتقادات الباطنة. من أهل العلم من السلف أيضا من رأى أن الإسلام والإيمان واحد، وهذا كما ذكرت لك غير صحيح. ومنهم أيضا من رأى أن الإسلام والإيمان يختلفان، أن الإسلام والإيمان يختلفان ولو تفرقا أيضا، ولكن الصحيح أن الإسلام إذا اجتمع مع الإيمان صار الإسلام كما ذكرت لك للأعمال الظاهرة والإيمان للاعتقادات الباطنة كما دل عليه حديث جبريل هذا. نقول الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص مع أنه متعلق بالاعتقادات، والإسلام عند أهل السنة والجماعة لا يطلقون العبارة بأنه يزيد وينقص مع أنه متعلق بالعمل الظاهر، فكيف يكون هذا؟ وضح الإشكال. الإيمان يعلقون بالاعتقادات الباطنة ويقولون يزيد وينقص، والإسلام في الأعمال الظاهرة ولا يقولون فيه أنه يزيد وينقص. والجواب عن هذا الإشكال أن الإيمان إذا أريد به عامة أمور الدين كما جاء في حديث مثلا وفد عبد القيس حيث قال لهم عليه الصلاة والسلام آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم ذكر أمور الإيمان وقال وأن تؤدوا الخمس من المغنم، وهذا نوع من الأعمال. فإذا الأعمال باتفاق السلف داخلة يعني من أهل السنة داخلة في مسمى الإيمان. وإذا كان كذلك فإذا قالوا الإيمان يزيد وينقص فإنه يرجع في هذه الزيادة إلى الاعتقاد ويرجع إلى الأعمال الظاهرة. وهذا يعني أن الإسلام يزيد وينقص، لأن الإيمان الذي يزيد وينقص إيمان القلب وإيمان الجوارح، وإيمان القلب اعتقاده وقوة إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا الناس ليسوا فيه سواء بل يختلفون، منهم من إيمانه كأمثال الجبال ومنهم من هو أقل من ذلك وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والأعمال الظاهرة التي هي من الإيمان تزيد أيضا وتنقص، فكلما زادت زاد إيمان العبد وكلما نقصت نقص إيمان العبد، وينقص الإيمان بالمعصية أيضا ويزيد بترك المعصية. بعض أهل العلم أيضا يقول الإسلام أيضا يزيد وينقص على اعتبار أن الإسلام هو الإيمان في دلالته على الاعتقاد والعمل، أو في دلالته على الأعمال الظاهرة، فإن الأعمال الظاهرة أيضا تزيد، يزيد معها الإسلام ويزيد معها الإيمان. كيف يزيد معها الإسلام؟ لأن الإسلام استسلام. ما الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فالإسلام فيه استسلام لله بالتوحيد، وهذا داخل في الشهادتين أو تدخل فيه الشهادتان، وهذا إذن يزيد الناس فيه وينقص، استسلامهم لله بالتوحيد مختلف يتفاوتون فيه، والانقياد بالطاعة أيضا يتفاوتون فيه. إذن من أطلق هذا القول فلا يغلط، قد أطلقه مرة شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن القول المعتمد عند السلف أنهم يعبرون بالزيادة والنقصان عن الإيمان دون الإسلام، لأن في ذلك مخالفة للمرجعة الذين يجعلون الإيمان الناس في أصله سواء يعني في اعتقاد القلب، وإنما يتفاوت الناس عندهم في الأعمال الظاهرة. فتقيد السلف بلفظ الإيمان يزيد وينقص خلافا للمرجعة الذين جعلوا الزيادة والنقصان في الأعمال الظاهرة دون اعتقاد القلب، وعندهم اعتقاد القلب الناس فيه سواء كما يعبرون عنه بقولهم وأهله في أصله سواء، فيعبرون عن الإيمان بأنه هو الذي يزيد وينقص دون الإسلام، لهذا فتؤخذ بتعبيرهم ولا تطلق العبارة الأخرى لأنها غير مستعملة عندهم، مع أنها إن أطلقت فهي صحيحة إن احتيج إليها. قال صدق يعني في جوابه عن مسألة في الإسلام، وهذا فيه عجب أن يسأل ويصدق، وهذا فيه لفت الانتباه، انتباه الصحابة إلى هذه المسائل، كيف يسأل ويصدق؟ فالمتعلم إذا أتى بأسلوب في السؤال يلفت النظر ليستفيد البقية مع علم المسؤول فإن هذا حسن ليستفيد منه الآخرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن هذا جبريل، وتصديقه له دال على هذا بوضوح. ففي هذا أن المتعلم يأتي للعالم بمعرفته بما يسأل لإفادة غيره، وأن هذا أسلوب حسن من أساليب التعليم الشرعي. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ذكر أركان الإيمان الستة، وهذه الأركان جاءت في القرآن أيضا، منها خمسة المتتابعة جاءت في قول الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه أربعة، وقوله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وكما في قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي القدر جاء قوله جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني أن وصول هذه الأركان هذه جاءت أيضا في القرآن. وهذه الأركان الستة هي التي عبر عنها بأركان الإيمان، والخمسة التي قبلها بأركان الإسلام. أركان الإيمان ما معنى كونها أركان؟ نلحظ مسألة مهمة ينبغي لكم أن تنتبهوا لها، أن لفظ أركان الإسلام ولفظ أركان الإيمان لم يرد في شيء من النصوص، لم يرد أن للإيمان أركان ولا أن للإيمان أن للإسلام أركان، وإنما عبر العلماء بلفظ الركن اجتهادا من عندهم. وإذا كان كذلك فينبغي أن تفهم النصوص على ضوء هذا الأصل، وهو أن التعبير عن هذه بالأركان إنما هو فهم لأهل العلم في أن هذه هي الأركان، وفهمهم صحيح بلا شك، لأن الركن هو ما تقوم عليه ماهية الشيء، فالشيء لا يتصور قيامه إلا بوجود أركانه. فمعنى ذلك أنه إذا تخلف ركن من الأركان ما قام البناء، فإذا تخلف الإيمان بالقدر ما قام بناء الإيمان أصلا، إذا تخلف ركن الإيمان باليوم الآخر ما قام البناء، لأن الركن في التعريف الاصطلاحي هو ما تقوم عليه ماهية الشيء، فإذا تخلف ركن لم يقم الشيء أصلا، يعني لم يقم الشيء وجودا شرعيا لأن قيامه مبني على تكامل أركانه. وهذا يورد علينا إشكالا، وهو أنه في الإسلام قيل هذه هي أركان الإسلام الخمسة، والعلماء لم يتفقوا على أن من ترك الحج والصيام جميعا من أركان الإسلام أنه ليس بمسلم، واتفقوا على أنه من ترك ركنا من أركان الإيمان فإنه ليس بمؤمن أصلا. وهذا يرجع إلى أن اصطلاح الركن اصطلاح حادث، فينبغي أن تفهم خاصة في مسائل الإيمان والإسلام والتكفير وما يتعلق به وما يتعلق بها، أن العلماء أتوا بألفاظ للإفهام، فهذه الألفاظ التي للإفهام لا تحكم على النصوص، وإنما النصوص التي تحكم على ما أتى العلماء به من اصطلاحات، يعني أن نفهم الاصطلاحات على ضوء النصوص وأن نفهم النصوص على ضوء الاصطلاحات. فإذا صار الاصطلاح صحيحا من جهة الدليل الشرعي رجعنا في فهم الدليل الشرعي على الاصطلاح ففهمنا ذلك. وهذا يتضح ببيان أركان الإسلام، فإنه لو تخلف ركنان من أركان الإسلام، تخلف الحج مثلا والصيام، فإن أهل السنة والجماعة ما اتفقوا على أن من لم يأتي بالحج والصيام فإنه ليس بمسلم، بل هو مسلم لأنه شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولأنه أقام الصلاة مثلا، واختلفوا فيما عدا ذلك من الأركان فيما إذا تركها، يعني ولم يأتي بها دون جحد لها مع أنه تخلف عنه ركن أو أكثر. وهذا يعني أنه في فهم أركان الإسلام نجعل هذه الأركان تختلف في تعريف الركن عن فهم أركان الإيمان، فنقول في أركان الإسلام يكتفى في الإسلام
بوجود الشهادتين والصلاة، وفي غيرهما خلاف. وأما في أركان الإيمان فمن تخلف فيه منه ركن من هذه الأركان فإنه ليس بمؤمن، هذا من حيث التأصيل. فإذا نقول يمكن أن يسمى مسلما ولو تخلف عنه بعض أركان الإسلام، ولا يصح أن يسمى مؤمنا إن تخلف عنه ركن من أركان الإيمان. إذا تقرر هذا فأركان الإيمان الستة هذه فيها قدر واجب لا يصح إسلام بدونه، قدر واجب على كل مكلف، من لم يأتي به فليس بمؤمن. وهناك قدر زائد على هذا تبع للعلم أو تبع لما يصله من الدليل. فما هو القدر المجزئ؟ وهو الذي من لم يأتي به صار كافرا، فهذا هناك قدر مجزئ في الإيمان بالله، قدر مجزئ في الإيمان بالرسل، قدر مجزئ في الإيمان بالكتب، قدر مجزئ في الإيمان باليوم الآخر والقدر إلى آخره. أما الإيمان بالله فهو ثلاثة أقسام: إيمان بالله بأنه واحد في ربوبيته، وإيمان بالله بأنه واحد في ألوهيته يعني في استحقاقه العبادة، وإيمان بالله يعني بأنه واحد في أسمائه وصفاته لا مثيل له سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القدر المجزي من الأول أن يعتقد أن الله جل جلاله هو رب هذا الوجود، يعني أنه هو الخالق له المدبر له المتصرف فيه، خالق له مدبر له ومتصرف فيه كيف يشاء، هذه الربوبية. بالإلهية بأنه لا أحد يستحق العبادة أو شيء من أنواع العبادة، لا أحد يستحق شيئا من أنواع العبادة من الخلق، بل الذي يستحق هو الله جل جلاله وحده. والثالث أن يؤمن بأن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى دون تمثيل لها بصفات المخلوقين، ودون تعطيل له عن أسمائه وصفاته بالكلية، أو جحد لشيء من أسمائه وصفاته بعد وضوح الحجة فيها له. هذا القدر المجزي من الإيمان بالله. الإيمان بالله وملائكته، الإيمان بالملائكة القدر المجزي أن يؤمن بأن الله جل وعلا له خلق من خلقه اسمهم الملائكة، عباد يأتمرون بأمر الله جل وعلا، مربوبون لا يستحقون شيئا، وأن منهم من يأتي بالوحي للأنبياء. هذا القدر هو الواجب. فإذا قال لا أنا ما أكف وجود ملائكة ما شفت أحد، فهذا انتفى عنه أصل هذه، انتفى عن هذا الركن وهو الإيمان بالملائكة. لكن لو قال أنا ما أعلم ميكال هذا، فإنه لا يقدح في إيمانه بالملائكة، لأنه يقول أنا مؤمن بوجود هذا الخلق من خلق الله جل وعلا ملائكة، لكن ميكال ما أعرف هذا ميكال. فيبلغ بالحجة فيه في آية البقرة: من كان عدوا لله، الآية التي فيها ذكر ميكال، ويبلغ بما جاء فيه، فإن علم أنها آية ثم لم يؤمن كان جاحدا لهذا الركن من الأركان.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.